أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. الأسبوع الماضي انشغلت فلم آتكم فنبدو المعذرة. الحقيقة يعني عندي ارتباطات وكذا، هممت إن حتى اليوم يعني أوقف الدرس، لكن بعد ربنا يعين حتى نكمل السورة على الأقل وبعدين يعني نوقف الدرس. بعد يعني قول معنا حلال الآن حوالي يعني 15 آية، بدنا 15 أسبوع، بدنا حوالي 4 شهور، وربنا يعين أن نكمل تفسير السورة معكم يعني بعون الله. الله يعين طال حضور الحقيقة يعني كلنا كلمة ما عاد نسجلها، المسجلات تبعتكم هاي. الحقيقة يعني الناس في الأردن هم السبب في عدم استمرار الدروس، هم السبب، ليس المتحدث المدرس بل الدارسون. المشكلة الدارسون ما عندهم مش متابعة، واللي يحس في النفس إن الإنسان يعني يجد فيه عزوف، لا نسمي زهد، الزهد كلمة طيبة من روح، أما العزوف كلمة غير سيئة غير طيبة. يعني يبدأ درس بحوالي 60-70-80 واحد، ثم يصل بعدين لعشرة أو 12 شخص، يعني معناته إنه يعني الناس ما عندهم مش نفس طويل على المتابعة، فهم السبب في عدم استمرار الدروس. يعني دائما لما الناس يقولون درس نقول أنا ماشي مستعد، لكن 10 إذا تتحول من 50 ل 15 أو 10 يعني راح نوقف الدرس. فيعني يكون في علمكم إذا بطلت تحضر ما ممكن تسوها. بعدين يعني عينوا أبدو أن تعينوني، أن تعينوني على الشيطان وعلى ضعف نفسي.
لا إن شاء الله
بجيب على ضعف نفسي وعلى الشيطان. فيعني على كل نتعاون حتى نكمل 15 آية الباقيات يعني، ونستعين بالله عز وجل. وجزاكم الله خيرا. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 59 و60 من سورة الأنفال، وهما قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الآية الأولى آية قصيرة في دقائق نتكلم عنها بعون الله تعالى، مرتبطة مع الآيات السابقة، كل الآية كلها وحدة واحدة حول موضوع المواجهة للأعداء وقتالهم والإعداد لمواجهتهم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. بعد ما الآيات السابقة أمرت المسلمين، أمرت النبي عليه الصلاة والسلام في المقام الأول بقتال الكافرين، فتريد أن تحطم نفسيات الكفار. لاحظ معنا الآيات مع بعضها: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. بعد الأمر بقتال هؤلاء كما قلنا أراد أن يبين هزيمتهم وفق سنة الله تعالى، قال: ولا يحسبن الذين كفروا. الجملة هنا جملة يعني منفية، لا هنا حرف نفي، نافية. يحسبن الذين كفروا على قراءة حفص عن عاصم، بعد ما معناش قراءات أخرى ما ندخل فيها في الدرس هنا، ولا فيها قراءات أخرى. يحسبن الذين كفروا، يحسبن فعل مضارع طبعا كما تلاحظون، فعل يحسبن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، يحسبن اتصال مباشر مبني على الفتح. وإن نون حرف توكيد الذين كفروا في محل رفع فاعل، اسم الموصول الذين في محل رفع فاعل كفروا صلة الموصول، بمعنى لا يحسبن الكافرون، لا يحسبن الكافرون. هنا يحسبن يحسب بمعنى يظن، لا يظن الكافرون كذا وكذا. يحسبنا الماضي منه حسب، حسب يحسب بمعنى ظن يظن، كما في قوله تعالى مثلا أم حسب أن يتروح السيئات ونعذرهم كأنهم صالحات، أم حسب يعني أيظنون كذا وكذا. حسب معناها ظن، ويحسب معناها يظن. بينما حسب يحسب عملية تحسب عد يعد، حسب يحسب معنى عد يعد. شوف كيف الفعلين، الماضي عكس المضارع. لغتنا القرآنية لغة حساسة وجميلة وشاعرة ورائعة. حسب يحسب بمعنى عد يعد، حسب يحسب معناها ظن يظن. هنا معنى الظن، لا يظن الكافرون أنهم سابقون. قلنا الذين كفروا في المحل رفع فاعل، هنا حسب أو يحسب هنا ينصب مفعولين، يحسب ينصب مفعولين. لاحظ المفعول الأول محذوف، لاحظ الآية لا يحسبن الذين كفروا سبق، المفعول الأول محذوف. لا ما شاء الله صوت كبير يعني يبدو الدفع كويس اليوم، الشمس دافئة طالعة يعني. نعم بتشد الواحد عن يستمر معهم خير إن شاء الله، خير إن شاء الله فيكم خير كثير. المفعول الأول محذوف، التقدير لا يحسبن الكافرون أنفسهم، لا يحسبن الكافرون أنفسهم. سبقوا فعل وفاعل، فعل ماضي والواو فاعل، والجملة الفعلية في محل نصب مفعول ثاني ليحسب مفعول ثاني. الآن هات معي نفهم الجملة، لا يحسبن الكافرون أنفسهم سابقين، هاي المفعولين، لا يحسبن الكافرون أنفسهم سابقين. سبقوا من السبق، والسبق هو الفوز يعني الانتصار، يعني الانتصار. والمتكلم هنا هو الله سبحانه وتعالى، كما قلت ربنا يريد أن يحطم معنويات الكفار ونفسياتهم، فيقول لهم أنتم، أنتم لا تحاربون الرسول نفسه عليه السلام، ولا تحاربون المسلمين أنفسهم، إنما أنتم تحاربون الله. ولهذا نتيجة الحرب مع الله معروفة محسوبة مسبقا محددة، فأنتم مهزومون لأنكم تحاربون الله. لأن فيها إعلان الحرب النفسية على هؤلاء الكفار اللي بحاربوا الحق، وربنا الآن الحرب النفسية على هؤلاء. إياكم أن تظنوا أنكم سابقين، فإنكم لا تعجزون الله تعالى. لا يحسبن الذين كفروا سبقوا، طبعا سبقوا المفعول هنا محذوف أيضا. لا يحسبن الكافرون أنفسهم سبقوا المؤمنين في الحرب، بمعنى انتصروا على المؤمنين في الحرب، لا يظنوا ذلك. أين الجمال هنا عندي في الجملة؟ يحسبن مفعولها الأول محذوف، وسبقوا أيضا مفعولها محذوف. حذف المفعولين من الفعلين، أنتم معايا؟ لا يحسبن والمفعول الأول أنفسهم مقدم محذوف، سبق يتعدى، تقول أنا سبقت خصمي، سبقت الرجل، مفعول تنص مفعول به، هنا مفعول تبع سبق محذوف. فحذف المفعولين من يحسبن ومن سبق، جمال في التعبير القرآن المعجز. أي نعم، إذا كانوا ليسوا سابقين شو بيطلعوا؟ بيطلعوا مسبوقين. إذا كانوا الكفار غير سابقين في المواجهة مع الحق فهم مسبوقون يعني مهزومون. فتعطينا هذه الجملة من الآية إشارة إلى سنة ربانية، وهي الهزيمة الحتمية للكفار في النهاية في حربهم للحق. قد يسبقون المؤمنين في جولة من جولات المعركة أو جولتين، يعني ممكن معركة أو معركتين ممكن يفوزوا على المسلمين، لكن العبرة الأعمال بالخواتيم في النهاية ليسوا سابقين، ليسوا غالبين، ليسوا منتصرين، إنما هم مهزومين كما قلنا أنهم يحاربون الله تعالى. ولهذا كما ربنا قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، سنة ربانية، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. الجملة الثانية في الآية إنهم لا يعجزون، جملة جديدة أيضا، جملة اسمية، إنهم طبعا بسيطة، إن اسمه خبرها، إن حرف التوكيد والنصب، والهم ضمير متصل محل نصب اسم، إن لا يعجزون فعل لا حرف نفي، ويعجزون فعل مضارع مرفوع أفعال خمسة كما تعرفون، وفي محل رفع خبرها، والتقدير إن الكفار، إنهم هم اسمها هات منصوبة، إن الكفار هذا الخبر مرفوع، إن الكفار غير معجزين، مضاف مضاف إليه، إنهم لا يعجزون، إن الكفار غير معجزين. يعجزون فعل مضارع، الماضي منه أعجز، أعجز رباعي، أعجز يعجز، يعني خذها قاعدة تقريبا، إذا وجدت الحرف الأول في الفعل مضمون بيكون مضارع رباعي، لما تجد الحرف الأول مضمون بيكون مضارع رباع أربع حرف، الماضي أربع حرف. يعجزون ماضي أعجز، يكلمون ماضي أكلمة، يفهمون ماضي أفهمة، ينظرون ماضي أنظرة، وإذا كان أول حرف مفتوح بيكون ماضي ثلاثة مش أربعة، يعجزون، ينصرون، يغلبون، وهكذا. إذا أول حرف في مضمون بيكون ماضي أربع حرف، وإذا كان أول حرف مفتوح بيكون ماضي ثلاثة حرف، هاي شبه قاعدة نعلمك كمان حتى يعني قواعد في التعامل مع لغة القرآن الكريم. نعم، إنهم لا يعجزون، أيضا يعجزون فعل مضارع متعدي، متعدي أيضا، تقول أنا أعجزت الرجل يعني غلبته، عجزت، انت بقولك عجزتني، اعجزتني، غلبتني، وهكذا. ايضا يعجزون فعل متعدي، واين المفعول؟ محذوف. التقدير انهم لا يعجزون مين؟ الله، يعني معنى كثاس مع الله، المفعول الله لفظ الجلالة، انهم لا يعجزون الله. هذا الفعل الثالث في الآية مفعول محذوف، فأمامي هنا ثلاث أفعال مفعولها محذوف، يحسبن أنفسهم محذوف، سبقوا مفعول المحذوف، سبقوا المؤمنين، لا يعجزون مفعولها الله. فحذف المفاعيل الثلاثة، الأفعال الثلاثة في آية واحدة قصيرة، إيش اسمه؟ إيش إعجاز القرآن، تعبير رائع عجيب في كتاب الله تعالى. تذوق معي عظمة التعبير المعجز في كتاب الله تعالى. نعم، نبقى مع فعل لا يعجزون وقفة سريعة. قلنا الماضي أعجز، ثلاثي عجز، ثلاثي أحرف عجز، تقول الرجل عجز الرجل في عن المواجهة، لازم مش متعدي، عجز يعجز، يعجز أعجز يعجز، صار بتعدى لغيره. لمعلوماتك الرباعي أعجز يعجز ومعجز في القرآن وارد مرات كثيرة، وكلها في سياق المعركة بين الحق والباطل، يعجز معجز أعجز، وهكذا في سياق المواجهة بين الحق والباطل. في القرآن يقرر حقيقة قاطعة أن الكفار مهما بلغوا من قوة فإنهم لا يمكن أن ينتصروا ولا أن يعجزوا أصحاب الحق ولا أن يعجزوا الله تعالى، كما ربنا أخبر سبحانه وتعالى بقول الجن وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، عن رب العالمين، معركة مع الله أساسا الكفار. كما نفس الجن قال سورة الأحقاف، ماذا قالوا في الأحقاف؟ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، لا يعجز الله سبحانه وتعالى، وهكذا وهكذا. وربنا ماذا قال الكفار؟ وما أنتم بمعجزين في الأرض، وهكذا وهكذا. آيات كثيرة حقيقة، آيات كثيرة، وكلها يعجز ومعجز ومعجزين، كلها في سياق واحد وهو المواجهة بين الكفار والمسلمين. فتعطينا الأفعال هذه نتيجة حتمية قاطعة، الكفار دائما مهزومون في مواجهة الحق. فهذه سنة ربانية نسمعها من كتاب الله تعالى، ولا بد أن نثق بها، وخاصة في زماننا لما ربنا قال يحسبن الذين كفروا. من هم الذين كفروا؟ لاحظ معي لما عبر بالموصول الذين، تعلمون مع أنه الذين من أسماء العموم، الموصول أسماء العموم عام على العموم، فليست خاصة بكفار مخصوصين. طبعا هي نازلة بالذات في أبو جهل وجماعته عند معركة بدر لما ربنا قسم أبو جهل وقضى على جيش قريش، ليست خاصة بكفار قريش ولا كفار اليهود في المدينة ولا كفار المنافقين. الكفار الذين يحاربون هذا الدين في كل زمان ومكان، تسحب من عند أبو جهل توصلها لشارون اليوم ولا بوش ولمن يأتي بعدهم في المستقبل، وهكذا. فالنتيجة نحن مطمئنون من خلال الآيات هذه إلى أن إسلامنا منتصر في النهاية، وأن أعداءنا مهزومون في النهاية. لا يعجزون، لا يسبقون الله تعالى، ولا يعجزون الله تعالى. فهم إذا كانوا لا يعجزون فهم يسبقون في النتيجة عاجزون أمام قوة الله عز وجل. إذا كانوا ليسوا سابقين شو بيطلعوا؟ مسبوقين. إذا كانوا لا يعجزون شو بيكونوا؟ عاجزين. كونوا عاجزين يعني طرفين متقابلين 100%. ولذلك يعني لابد عندما نرى تصعيد المواجهة ما بين الكفار والمسلمين أن نطمئن إلى انتصار الحق في النهاية. وترى كل ما المعركة ضد الحق تزداد تصعيد، كل ما أنا بزداد يعني استبشار، بفرح الحمد لله، وبتمنى دائما يتحككوا فينا ويتحرحشوا فينا ويتحدوا فينا وكذا، بتمنى لأنهم بهذا يقتربون من نهايتهم نهايتهم. لكن من جانب الإسلامي حقيقة لابد اللي بعدها مباشرة إيش قال؟ أعدوا لهم على طول، لا يعجزون بس ما تناموش، أعدوا لهم. فلابد في الجانب الإسلامي من حركة مقابلة لمواجهة هؤلاء، نروح ننام ونحلم وربنا قال انهم لا يعجزون، يلا ونرى في الرؤية هزيمتهم تزبطش هذه. فسنة الله تعالى بد من استعداد وإعداد وخطوة عملية وصبر تحمل، والمعركة طويلة. لكن هنا تعطينا إيش؟ تعطينا النتيجة النهائية بعد جولات وجولات وجولات كما يقول من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. لاحظوا معي هذه الآية القصيرة تدعونا إلى أن نشن على أعدائنا حربا نفسية بهدف تحطيم الإرادة والمعنويات. وكما قلت لكم من قبل، القرآن مليء بالآيات اللي فيها حرب نفسية على الكفار، ولا بد أنت أن توجه سهامك نحو إرادة الأعداء حتى تشلها، تكون إرادتك قوية إرادتهم هم ضعيفة أمام المؤمنين. حتى لو كان المؤمنون مستضعفين وحتى لو كان بعض الدولات مغلوبين، لابد أن يتمتعوا بإرادة كبيرة حتى يعني حطموا إرادة الكفار المخالفين. والمشكلة في أيامنا أن الكفار هم اللي بيشنوا علينا حرب إعلامية شرسة بهدف تحطيم إرادتنا، ومع ذلك الحمد لله يعني الصوت الإسلامي في أيامنا يعني عالي ومرفوع من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني ديننا تخافوش في الجهل بحمدوه وبنصروه بإذن الله سبحانه وتعالى. ومهما الكفار ما يكون من قوة من أساليب شيطانية ودفعوا من أموال وكذا، فهم يعني وإعلامهم الكبير لهذا يعني عاجز أمام إعلام المستضعفين. بلعس رامز بلت عليه اللعنة تبع أمريكا، بيقول لك أمريكا انهزمت إعلاميا أمام إعلام القاعدة. ابن لادن، مش أنا حكيتها، حكى رامز بلت. قال لك احنا مش طالع بينا نواجه اعلانك هذا، يخرب بيتكم انتم عندكم كل العالم وكل القنوات وكل الاذاعات وكل المليارات وكل شيء ومش مخلين منكم ولا شيء. ها قال والله هم عندهم اساليب الان يعني اشرطه كاسيت وسيديهات وانترنت ومش عارف وين ومواقع وشبكات وغيرها، والله ما احنا قادرين لهم وهم ملاحقين ملاحقين بالجبال وبهالمناطق هنا وهناك، وهذاك عندهم دول واساطير وطوفان نعلم. ايش معنى هذا؟ ان صوت الحق دائما يكون قوي، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى ان يعترف خصمك القوي اللي مالك كل شيء انه وانت عندك اساليب يعني ضعيفة انه مش قادر لك انك انت غلبت اعلاميا، هي قضية يعني اية من ايات الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله عز وجل. بس عايز ايش؟ حركة وتوجه وصدق مع الله حتى تنال موعود الله سبحانه وتعالى. نعم. شفت اليوم كان المجلس التشريعي منتخب الدويك رئيس مجلس، واليوم كان بث مباشر كنت أتابعه ما شاء الله على هذا والكلمات والهذا والانتخابات، يعني الحمد لله في أمور يعني، ويطلع واحد شيخ وملتح ولحيته بيضة الدويك ويقعد يتكلم كذا وبسم الله والحمد لله ويطلع هالصوت هذا، يعني أمور حقيقة دبشت بخير الحمد لله، وهذه يعني لسه بداية والنهاية هي مشرقة الحمد لله بالإسلام والمسلمين، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. نعم. ننتقل الآن الآية التي بعدها آية الإعداد، أعد رقم 60 تحفظها عشان بهمك تعرفها وتحفظ حتى رقمها في هذه السورة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أولا نحاول أن نربط ما بين الآيتين 59 و60. الكفار مسبوقون ليسوا سابقين، عاجزون ليسوا عاجزين في النهاية. طيب طالما عاجزين ومهزومين ايش نعمل؟ قال اعدوا، ترابط ما بين الآيتين حقيقة حتى لا يتخدر المسلمون على مجرد آمال وامنيات وخلص مسبوقين وعاجزين انتهى. لا قوم واجبكم. القرآن يا اخواننا يقصد ترتيب الآيات والجمل مع بعض البعض، لم يأت الترتيب هكذا يعني مصادفة أو عشوائية وكذا أبدا. فبتحس أنت من مع القرآن أنه كل شيء مرتبط مع اللي قبله ومع اللي بعده. القرآن كله وحدة واحدة، عايزك تكون عندك قناعة كاملة تامة أن القرآن وحدة واحدة، حروف الكلمة وكلمات الجملة وجمل الآية والآيات ورا بعضها والوحدات في الآية وسورة ورا بعضها وسورة ورا بعضها، كل هذا منظوم بنظام دقيق مترابط معجز. فالقرآن كل وحدة من سورة الفاتحة حتى سورة الناس، من حرف الباء في بسم الله حتى حرف سين في سورة الناس، تصور كله وحدة واحدة مرصوص ترابط. هنا جاب وأعد لهم، الراجح أن الواو هنا حرف عطف، وأعد حرف عطف. والآية رقم 60 معطوفة على الآية رقم 59 فيكون مع عطف هكذا. إذا علمتم وأيقنتم أيها المسلمون أن الكفار مسبوقون ليسوا سابقين وعاجزون ليسوا معجزين، إذا أيقنتم بهذا تفضلوا قوموا أعدوا لهم حتى تهزموهم. فيكون هنا إشارة إلى سنة ربانية أن الهزيمة الكفار لا تأتي إلا بالإعداد وبالعمل، لا تأتي إلا بالإعداد، تأتي بالعمل. إذا قال وأعد لهم، فيكون دور المؤمنين أن يكونوا ستارا. هاي عبارة الأستاذ سيد قطب الله يرحمه، الله يرحمه في البلاد. أين لما أتذكر كلام لا بترحم عليه لأنه قدم لنا نفخ فينا روح اللي أين أقول يعني، يقول سيد قطب أنه لابد أن يكون المجاهدون ستارا لقدر الله، ستار ستارا لقدر الله، يعني ربنا ينفذ قدره من خلال جهاد المجاهدين حركة البشر، وربنا يفعل ما يريد، لو أراد نزل ملائكة كان نزل ملائكة، لكن سنة ربنا أن الدين هذا لا ينتصر إلا بجهد البشر. فيكون المجاهدون والدعاء والصابرون والثابتون هم عبارة عن ستار لقدر الله، يعني يتحقق قدر الله بنصرة دينه وهزيمة أعدائه من خلال حركة البشر الصادقين المجاهدين في سبيل الله تعالى. إذا هنا أعدوا حتى يتحقق على أيديكم أنتم موعود الله عز وجل. ولهذا المكان الصحابة قد خرجوا إلى الجهاد في بلاد الشام والعراق وغيرها، يعني تعجبنا في فتوحات الشام كلمة معاذ بن جبل، يعني لما كان يتفاوض مع الروم وحطم معنوياتهم، كان كلهم يعني نحن يعني عندنا يقين من سنوات أننا سنهزمكم، والآن جاء دور التنفيذ. صور لما يكون معاذ يطلع يفاوض فوج الروم ويقول لهم نحن يعني أتينا فقط ربنا وعدنا من سنوات أن ننتصر وأن نفتح البلاد، وعد من زمان، وحان الآن وقت تنفيذ الوعد، بس تنفيذ. فنحن من حارق وما عندنا شك 1% أننا سنغلبكم، ما عندنا شك. صور لما يكون ناس مجاهدين وبهالمعنويات هذه والإرادات هذه والنيات هذه، فكيف يكون هجومهم على أعداء الله سبحانه وتعالى؟ أما بعض الناس تلاقيهم يعني داخل معركة بدون أعصاب، دون أعصاب ومهزوم نفسيا ومحطم. إيه أنا مين وأمريكا مين وأنا مش راح أقتلها، أنا مين واليهود مش راح أحاربهم، وبعدين بدخل المعركة أفدي وبهرب من وسط الميدان ما بعمل شيء. فالمهم هو الإرادات والنفسيات الجوية التي تحمل السلاح وتواجه أعداء الله تعالى. نعم. أعدوا لهم، الواو كما قلنا حرف عطف، عطف سورة، عطف آية على آية. أعدوا أمر بالإعداد، ماضيه أعد، يعد أعد، والإعداد هو تجهيز والاستعداد. طبعا الثلاثة منه عد، عد يعد، والعد هو الحساب. إنما نعد لهم عدا، ربنا بعيد الكفار عشان قلنا ملفات محاسبهم عليها، نعد لهم عدا. إنما أعدوا من الاستعداد والعدة. طيب والجمع ما بين عد وأعد، إيش ربط بينهم؟ عد وأعد، عد صار يقول 1-2 قاعد يحسب، أعد يعني استعد. فكأن الاستعداد هو عبارة عن عد عملي بالقوة ورباط الخيل والسلاح. تعال عد، مش نسعد كم كتر سلاح عندك، عد 1-2-3-10. فصار العد والإعداد مترادفات في المعنى، استعد وبذل جهده وعد سلاحه وما عنده في مواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى. أعدوا لهم، أعدوا الواو في محرف الفاعل، والأمر هنا موجه للأمة المسلمة للمسلمين على اختلاف الزمان والمكان بكافة مؤسسات المسلمين. طبعا زمن رسول الله عليه السلام، الرسول عليه السلام نفذ أمر الله تعالى وأعد، والصحابة الخلفاء الراشدين أعدوا ونفذوا أمر الله تعالى، والنبي عليه السلام وهو أعظم المتوكلين على الله، يعني توكل رسول الله كان في القمة، كان إمام المتوكلين على الله تعالى، وكان من معاني توكله على الله أنه أعد القوة المادية والسلاح والخطة، وكان النبي عليه السلام قدوة في التخطيط كما كان قدوة في التوكل على الله تعالى. يعني كان يخطط الأمر تخطيط مادي مفصل ويأخذ بالأسباب، ولو واحد فيكم يعني على الأقل موضوع الهجرة، الحدث الهجرة، فكيف النبي عليه السلام خطط تخطيطا رائعا لموضوع الهجرة وهو المتوكل على الله سبحانه وتعالى؟ ليس كلامنا على الأمر هذا. لتعرف معنا وجوب الإعداد السلاح والعسكري وغير ذلك والتخطيط والتفكير وغير هذا في المواجهة مع أصحاب الباطل، وربنا نصره سبحانه وتعالى في هذا الاعتبار. نعم. طبعا عندنا الناس يقول لك يا الله احنا مسلمين أمرنا لله والله معنا واللي عند الله بيجينا وكذا، وبيطلع مغفل فدي في النهاية، بيطلع بنهزم بالنهاية. فلا بد من الأخذ بمنتهى الأسباب المادية مع التوكل المطلق على الله سبحانه وتعالى، ولا بد من حسن التخطيط الدقيق المدروس المنهج اللي ما في مثله مع الاعتبار بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. موضوع الإعداد بالسلاح، النبي كما قلنا عليه الصلاة والسلام كان إماما في هذا الميدان، وعنده كان مصانع الأسلحة على مستواهم طبعا بدائي، على مستواهم هم السهام والقسي والسيوف والرماح وغير ذلك، وكان يعني عنده دورات تدريبية لصحابة، وصحابة يعني واحد يمكن كان يولد وهو عسكري، يولد وهو عسكري ويعني بالفطرة متدرب وركوب الخيل وكذا، وبعدين ومع هذا كان يعني كان عندهم دورات متواصلة لهم لخيولهم حتى تبقى في لياقة يعني جهادية متواصلة، يعني حدث عن هذا ولا حرج. في الرماية وتعلم الرمي وعلم الرمي ويوقف مع الرماة، ومع ان اباكم كان راميا وانا مع بني فلان، احاديث كلها في الروعة في هذا الاعتبار. وكان جهوده التربوية في التدريب العسكري يعني كانت في الروعة، حتى كان في صناعة اللي بيسموها زمان المنجنيك او الدبابات، كان دبابات عن مثلاً الصحابة اللي بسموها المنجنيق، اللي هي يعني آلة حديدية يرمي الأحجار عن بعد من خلف السور. حتى أذكر إنه يعني كان في منطقة في اليمن اسمها جرش في اليمن، وكان فيها مصانع الدبابات هناك زمان الدبابات، فأرسل النبي عليه السلام زيد بن ثابت قالوا اذهب إلى جرش، مش جرش مرة واحدة قلها يقول جرش تبعت الأردن هذه، إذا بلا جرش وتعلم فيها صناعة الدبابات وتعالى. فأرسل زيد بن ثابت في مهمة صنع السلاح، صنع الدبابات المنجنيق، وأتقنها وعاد إلى النبي عليه السلام في المدينة في حياة النبي عليه السلام. وبعدين كلف النبي عليه السلام زيد بن ثابت بالذات، وهو كان فتى كان عمره أقل من 20 سنة، صار عنده مصنع سلاح، كلف تكليف آخر قال اذهب وتعلم العبرية عند اليهود العبري، وقع اختياره على زيد بن ثابت ليس واحد ثاني له، روح علم عبري. بعد ما تعلم السلاح تعلم عبري، واتقن زيد بن ثابت العبرية بطلة. وبعدين كان حاضر الحضرة الأخيرة مع النبي السلام في آخر عرض القرآن الكريم آخر سنة عاش النبي عليه السلام، فكان هو المؤهل لكتاب الوحي زمن الصديق وزمن عثمان. فاللي كتب القرآن منه هو مش واحد درويشة فدلاء، كان خبير بسلاح وكان خبير بالعبري، وراح جمع القرآن بعد ذلك زيد بن ثابت، اللي كان له مزايا عجيبة. احنا وين عايشين ما عرفش، هاي مش ما عرفش هاي مش في هذا. فكما قلنا إذا أعدوا الإعداد المطلق لكل شيء في التخطيط والمواجهة لأعداء الله سبحانه وتعالى، كما قلت الأمر هنا للوجوب أعدوا، وإذا كان الأمر للوجوب فإن ترك الأمر معناته حرام، أمر للوجوب عدم فعل المأمور فيه بيكون حرام. فمعنى هذا إنه إذا لم تعد الأمة فهي آثمة، أعدوا مأجورين، لا تعدون أنتم آثمون، عدم تنفيذ الأمر معناته الإثم عند الله سبحانه وتعالى. أعدوا لهم، منهم ما الكفار، الكفار اللي في الآية السابقة ليسوا سابقين وليسوا معجزين، مسبوقون وعاجزون مهزومون، وما هذا قال أعدوا لهم. لماذا تعدوا لهم؟ قال حتى يكونوا غير سابقين وغير معجزين، فأنتم بإعدادكم تحطمون قوتهم. لاحظ معي كما قلت قبل قليل، إذن منهم الكفار الذين يواجهونكم، لأن السياق كله في كفار محاربين. ترى الكفار تعرفين نوعين، في كفار هذول شياطين محاربين، وفي كفار غلابة زي أوروبا الآن يعني وأمريكا الآن، قد ترى بعض الأفراد في المدن في أوروبا ما عندهم مش بالوالي يعني، لا بيحبك ولا بيكرهك ولا مفكر فيك أساسا، هذاك عنده شوية حشيش وبنت بجنبه وهذا وعلى الدنيا سلام، مش مفكر بغير هيك. أما عدوك أنت المباشر منه الشيطان قاعد بخطط يتآمر على الحرب، القرآن والإسلام والأمة، هؤلاء هم اللي بحرب مباشرة، أنت تعد لهذا حتى تحطم قوتهم أمام قوة المسلمين. إذا أعدوا لهم من هم الكفار المحاربون للمسلمين. نعم، على اختلاف الزمان والمكان. إذا كان الأمر بالإعداد للمسلمين كقوة إسلامية عامة، فإن الكفار هنا هم كما قلت تشمل الكفار المحاربون على اختلاف الزمان والمكان. ماذا نعد لهم؟ هذا المفروض به. لاحظ الآية، أعد لهم ما استطعت من قوتي. المفعول وين؟ الموصول. ما استطعت، مفعول أعد. استطعتم صلة الموصول جملة فعلية، فعل وفاعل، فعل وفاعل استطعتم. لما تحول الموصول مع صلته ليكون مفعولا به، ايش تقول فيها؟ أعدوا للكفار المستطاعة، اسم مفعول المستطاع، ومعنى المستطاع المقدور عليه، المقدور عليه استطاع. هنا استطاع معناها القدرة، معناها القدرة. خنشوف ايش اللي بعد، نرجع لها بعد شوي. ما استطعتم من قوة، هنا من حرف جر طبعا لكنها بيانية، بيانية بمعنى أعدوا لهم ما استطعتم قوة، القوة المستطاعة المقدور عليها القوة. ثم عطف عليها ماذا قال بعدها؟ ومن رباط الخيل، من قوة ومن رباط الخيل. من رباط من حرف جر أيضا بيانية، بيانية. رباط الخيل، رباط مجرورة والخيل مضاف إليه، ومعنى رباط الخيل الخيل المربوطة للجهاد في سبيل الله. فهنا الذي يعد للكفار نوعين في الآية. النوع الأول القوة المستطاعة، القوة المستطاعة. والنوع الثاني رباط الخيل، الخيل المعد للجهاد. الحقيقة يعني هنا عطف رباط الخيل على القوة من باب يسموه في اللغة عطف الخاص على العام، من قوة ومن رباط الخيل، عطف الخاص على العام، لأن رباط الخيل نوع من أنواع القوة، بعض القوة. الخيل مربوطة المعدة للجهاد في سبيل الله، قال هذه مظهر المظاهر القوة. طبعا رباط الخيل الصورة القديمة عند السابقين كانت هي الصورة المثلى. في زماننا بدك تتوسع النص وتذكر العطف الأول اللي هي المعطوف عليه اللي هي من قوة، ها، حتى تدخلها. الحقيقة هنا لما الآية حكيمة وعجيبة، فجاءت بكلمة قوة نكرة، نكرة ما استطعتم من قوة. التنكير هنا يدل على التعميم، عموم الشمول، قوة نكرة عامة شاملة تشمل جميع أنواع القوة على اختلاف الزمان والمكان. والحقيقة لكل عصر قوته أو مظاهر قوته، ولكل عصر أسلحته. فما كان من سلاح زمن الصحابة تغير فيما بعد زمن العباسيين والأتراك ومن بعدهم، ومظاهر السلاح وأنواعه في العصر الحديث، الحرب العالمية الأولى والثانية والثالثة، والآن القوة الجديدة السلاح النووي الإرهابي هذا، وشو بيطلع بكرة بعدين مظاهر أسلحة، والشيطان بيفكر ما زال بيخترعوا مصانع شغالة في اختراع أسلحة. الأسلحة النظيفة وغير النظيفة والجرثومية والكيميائية والدمار الشامل والبيولوجية وتسمع سواليف ما لهاش الأول ولا والأكبر. هذا اليوم عندهم مستودعات ومصانع وهذا، فكيف بعد قرن وقرنين وثلاثة إيش بيكون سلاح بعدين؟ هذا كله بدخل تحت كلمة من قوته، من قوته. أخشى على الناس هناك إذا عاشوا أولادنا وأحفادنا أن يسمعوا بسلاح، فتكون الصواريخ عبارة عن سلاح بدائي أمام الأسلحة القارية، وبعد قرن أو أقل أو أكثر تكون الصواريخ عبر القارات عبارة عن سلاح بدائي قد يكون متخلف أمام الأسلحة المصنوعة وهكذا. فكلها تدخلها تحت كلمة من قوة، وهذا يعطيك حقيقة إشارة إلى عظمة هذا القرآن. القرآن لا يقيد المسلمين بشيء، والقرآن ليس محجورا على حالة معينة، ليس جامد عجيب. القرآن عجيب يا من تحبون هذا القرآن، لا يجمد على وضع معين في ألفاظه. الروعة المعجزة في القرآن أنه يأتي بكلام، كلام الله عظيم، يأتي بكلام ينطبق على كل زمان ومكان، ويسهل إدخال جميع الإضافات في المخترعات وغيرها حتى بعد قرون من التقدم. وبتجيب الكلمة وبتقول لك هذا من القرآن، بندخل فيها كل هذا بمنتهى البساطة بدون تكلف، لا تكلف ولا يعني صعوبة ولا شيء، منتهى البساطة. إيش معنى هذا؟ عظمة كتاب الله. عظمة كتاب الله المعجز. لما هنا قلنا كلمة قوة، كما قلت تشمل من الحجر زمن الصحابة والسيف والرمح، وبعدين تطلع الآن على العصر الحديث اللي الصواريخ عبرة القارات والقنابل النظيفة اللي سمعنا عنها، اللي يعني ما بتدمر البيوت ويستخدموها يعني باستخدامات يعني آخر ما تفتكت عنه العبقرية الشيطانية الأمريكية، إنه في قنابل بتفرغ الغرفة من اللي فيها من هذا ويموت من بداخلها، ويبقى البيت يعني كأنه ما أصاب ولا أي شيء، واللي هو داخل كلهم يعني بيموتوا، ولسه ماذا هناك يعني مظاهر أسلحة يعني حديثة مصنعة فتاكة إلى غير ذلك. تدخل من كلمة إيش؟ من قوته. الإعداد هذا لهؤلاء إيش قال؟ ما استطعتم، ضمن المستطع. فبيهمنا أن الأمة لابد أن تبذل أقصى جهدها في الإعداد، والباقي على الله سبحانه وتعالى. تعال عن كلمة استطعتم، نقف أمامها لحظة. استطعتم فعل ماضي، استطاع مكون من جزئين، شوي فلسفة شوي في تركيب الفعل. استطاع، الجزء الأول الفعل الأصلي هو طاعة، طاعة، وإضيف عليه الهمزة والسين والتاء فصارت استطاع. طاعة أساسه إيش؟ طوعة، طوعة بالواو، تحركت الواو انفتح ما قبلها قلبت ألفا صارت طاعة. وطاعة معناها إيش؟ يعني فعل، تجاوب. طاعة معناها فعل، طاعة طوعا، أطاعة طاعة. تقول أفعال مطاوعة، طاعه بمعنى تفاعل وتطاوع معه، وأطاع يعني نفذ المطلوب، أطيع الله ورسوله، قال أطيع. الطاعة معناها التنفيذ. لكن استطاع الهمزة والسين والتاء هنا تدل على معنى التأكيد، التأكيد على الطوع، والطوع معناه القدرة. لما تقول طاعة وأطاعة يعني نفذ أمر الله تعالى، فعندك أنت قدرة وطاقة، يسمى هذا طوع، القدرة على التنفيذ والفعل. لاحظنا، فلما أكد جاب الهمزة والسين والتاء فماذا فعل؟ قال استطاع. هل تستطيع؟ نعم. مش معنى تستطيع ان عندي القدرة على الفعل، القدرة على الفعل. فأكدنا عن فعل الثلاثي جبنا محروف ثلاثة لمعنى الأمر، الأمر هذا لمعلوماتك عن مش دائما الهمزة والسين والتاء فيها معنى التأكيد، أحيانا تكون على معنى التوكيد زي هنا استطاع، وأحيانا تكون بمعنى الطلب، الطلب زي ما تقول استقرض طلب فلوس، استغنى طلب الغنى، استغفر طلب المغفرة. فأحيانا مش كل زي بعض السياق اللي يوضح لك الفرق، أحيانا يكون همزة والسين والتاء معناها الطلب، وأحيانا يكون معناها التوكيد. هنا توكيد على القدرة. قال ما استطعت. إيش معنى هذا؟ إن الله تعالى يعلم أن قد يمر بالمسلمين ظرف يعجزون فيه عن بعض الأشياء في الإعداد، في القوة، في السلاح، فقال لهم يعني ما تستطيعونه أعدوا ضمن المستطاع، فما عجزتم عنه ربنا يعني يعينكم في في فيما بعد. فالحقيقة لهم يعني عندها طاعة وقدرة على أن تفعل ما أمر به رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا تقصر في ذلك. إلا أقول هنا يا إخواننا لما قام من قوة وبعدين رباط الخيل وقال بقى تهبون بعدو والله وعدوكم، إلا أقول هنا يعني هذه الآية فيها إشارة إلى شيء ما يسمى بامتلاك، بامتلاك الأسلحة المخيفة متقدمة، أسلحة الرعب وما يسمى بتوازن، أصبحت معروفة الآن بتوازن الرعب النووي. وبعدين يعني وانت عارف لما أمريكا تحججت على العراق وعلى صدام قالت هذا عنده أسلحة دمار شامل، وأقنعت العالم بالكذبة هذه، وبعدين غزوها واحتلوا على، وصلوا منهم بعدها 4 سنين مش لاقينها من يوم ما سقطت بغداد، مش رايحين لأبوها، يعني كذبوا كذبوا صدقوا الناس، صدقوا الناس في أجاليه. ما هذا يقوله هنا؟ يعني لا يريدون أن تمتلك دولة مسلمة لو حتى بالاسم على الأقل بدون فعل، تملك أسلحة يعني فيها قوة وفيها رباط الخيل حتى ما يكون عندهم توازن في الرعب النووي. الآن هاليومين بيضنفوا على إيران، إيران أسلحة مش عارف كيف الرعب النووي وما النووي وتعالوا مجلس أمن وغيرها، أمر عجيب يعني حقيقة. فالمشكلة هؤلاء الشياطين الكفار يعني يريدون أن يتفردوا هم بالأسلحة المخيفة الرعب النووي، ولا يريدون يكون عند المسلمين سلاح من هذا القبيل، دولة سلحت يعني بيهجم عليها هجوم كامل بهذا الاعتبار. طبعا نحن أولى بأن نستعد كما أمر الله سبحانه وتعالى، إذا لم يستعد المسلمين في هذا فيكونون آثمين أمام الله عز وجل. أقول هنا كلمة يعني أعد لهم الأمر لطبقات وفئات الأمة المسلمة بمختلف اتجاهاتها، بدءا من الإمام الخليفة وانتهاء بمؤسساتها ومرافقها. فإذا نفذوا الأمر يكونون جميعا مأجورين أمام الله سبحانه وتعالى، وإذا لم ينفذوا الأمر فيكونون آثمين، والإثم بشكل مباشر على من يملك الأمر والنهي والقدرة على الإعداد. فإذا قصر في الواجب فيكون آثما أمام الله سبحانه وتعالى. ونعلم الواقع المعاصر أن الأمة المسلمة عندها من الطاقات ما يمكن أن تصنع به مخازن عديدة للسلاح الرعب النووي، وسحة الدمار الشامل والشامل وكذا، عندها من الطاقات والمواد المذخورة والخامات ما تصنع من أندونيسيا حتى المغرب. المشكلة ليس في عدم وجود خامات، موجودة، ليست مشكلة في عدم وجود عقول، العقل الإسلامي ثبت وأنظف العقول، نظيف جدا وذكي بالمجالات العلمية والتكنولوجية، بدليل المسلمين الآن بشكل مصانع أوروبا وأمريكا في الصناعات المتقدمة والمتطورة هذه. فالحقيقة خامات موجودة عندنا، عقول ذكية موجودة عندنا، المشكلة في الإرادة السياسية في العالم الإسلامي. هؤلاء هم أسباب مشكلة الأمة وخسارتها، أصحاب القرار اللي فيها، المسؤولون في الأمة اللي ما أعدوا الإعلان هذا وأخذوا الأمة نحو أعدائها وقصروا في الواجب هذا، وبهذا أصبحت أمة ضعيفة أمام أعداء الله سبحانه وتعالى. فلو أن الأمة من الله عليها بمسؤولين ينفذ من الله سبحانه وتعالى يجمعون طاقاتها وعقول شبابها ومواردها المذخورة، فسوف يصنعون ما فيه أمور عجيبة جدا في هذا الاعتبار. فحساب هؤلاء إنما هو على الله سبحانه وتعالى. أقول كلمة مصادر القوة، كلمة قوة يعني حتى لا تفهم أنها محصورة في القوة العسكرية، مختلف أساليبها بدءا من الرصاص وانتهاء بالصاروخ. أقول أيضا تشمل قوة أخرى، وهي قوة بناء الأمة، الأمة المتماسكة القوية على طريق الإخاء والمودة والمحبة، يعني قوة المجتمع، قوة الاتصال بالله سبحانه وتعالى. يكون أفراد الأمة صالحين، علاقات قوية متينة، ما فيش كراهية وبغضاء، ما فيش أحزاب، أحزاب تفرق كلمة الأمة وتتناحر فيما بينها، ما فيش حدود سياسية مصطنعة، حدود سايكس بيكو وغيرها وغيرها، وكل بقعة صارت دولة مستقلة وعالم مستقل وحدود مستقلة، وأصبحت يعني حدود عجيبة يعني عقيدة. ويا ويل الدولة الثانية إذا كان غلبت عليها بس شبر، تكون حرب بين دولتين والله أعلم كيف تكون نهايتها. فالفرقة الحزبية والسياسية وغير ذلك تضعف الأمة، قوة العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأمة، قوة العبادة والاتصال بالله سبحانه وتعالى. والأمة لا تقوى إلا لما تتوجه نحو هدف واحد، وهو الاتصال بالله سبحانه وتعالى، أن يكونوا عابدين لله سبحانه وتعالى، أن تكون الأمة خالية من مظاهر الضعف له الفرقة والمعاصي. ولا يفرق الأمة إلا تفرقها، ولا يفرقها إلا معاصي أفرادها. إذا كان في معاصي وغير تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، بيكون هذا عبارة عن إفساد وإضعاف لهذه الأمة. أمة أصبحت في زماننا أمة ضعيفة، لأنها فرقتها، قادتها، أحزابها، معاصيها، انحلالها، ما في إعداد من المقابل، أصبحت مستضعفة أمام أعداء الله سبحانه وتعالى. فبهذا ماذا فعلنا؟ أدخلنا ضمن كلمة قوة، القوة المعنوية والقوة الفكرية والقوة الروحية والقوة الإيمانية والقوة السياسية والقوة الاقتصادية والقوة الاجتماعية والقوة، ولعل قوة السلاح يعني خليناها آخر واحد، آخر واحد باعتبارها نتيجة لكل ما قبلها. والحملة يعني أصبحت أوضاعنا من جميع المجانب الجوانب مكشوفة، لا قوة لا إيمانية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا سياسية ولا عسكرية ولا غيرها. وأصبح الله كما تعرفون في هذا الاعتبار عكس ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا كلمة رباط الخيل، الخيل هنا مثال لقوة عند السابقين، تضع مكانها الرباط المعاصر في زماننا. كل الأسلحة الجديدة من الدبابات والمدرعات والطائرات وغيرها والصواريخ تحل محل كلمة رباط الخيل. فإذا كان الخيل كانت مربوطة في يعني اسطبلاتها زمن الصحابة، الآن تكون عندك يعني مطارات للطائرات والصواريخ والدبابات وغير ذلك، تدخل تحت كلمة أو تدخل مكان كلمة رباط الخيل، أن تكون هذه معدة وجاهزة للجهاد في سبيل الله. هنا يذكرنا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في زمانه لما علم الصحابة الرمي والتنشين والإصابة بالهدف وإطلاق النار، فماذا كان يقول الإنسان؟ كان يقول ألا إنما القوة الرمي، ألا إنما القوة الرمي، يعني في زمانه انك تحسن تصويب السهم وتصيب الهدف. في زمان انك تطخ في المسدس الرمي تصيب الهدف، انك يعني تبرمج الصاروخ في المنصة اطلاق الصواريخ، ويكون الصاروخ هذا عابر للقاروات كما نسج اصبح قوة الرمي. فهنا الرمي اصبح كلمة عامة حتى تشمل السلاح المعاصر في مواجهة اعداء الله سبحانه وتعالى. فهذا عجيب في الامر بالاعداد حتى يعني يقفون امام اعداء الله سبحانه وتعالى. اخواننا الكرام، حقيقة الوقت ادركنا ولا فيها كلام كثير سبحان الله. نقف عن كلمة من قوة ومن رباط الخيل، نكون باقينا إن شاء الله وبعدها في الأسبوع القادم السبت القادم بعون الله عز وجل، ونرجو أن تكون معنا إن شاء الله يوم السبت القادم الساعة 4:30 بالضبط، ونرجو عدم التأخير. وجزاكم الله كل خير وبارك لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.